الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مهارات كتابية متقدمة. الإعداد والتقديم الدكتور صادق عثمان الصلاحي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدرسة، مرحبا بكم في درس اليوم، والذي سيكون في التاء المربوطة والتاء المفتوحة وعلامات الترقيم. وفي المحاور الآتية: تعريف كل من التاء المربوطة والمفتوحة ومواضع كل منهما وعلامات الترقيم وأهميتها في الكتابة العربية، وندخل إن شاء الله إلى المحور الأول وهو التاء المربوطة. تعرف التاء المربوطة بأنها التي تقع نهاية الكلمة وتنطق تاء حال الوصل، وتنقلب هاء حال الوقف، وتنطق عند كتابتها في كلا الحالتين، نحو مدرسة، مكتبة، طلبة العلم إلى آخره. والتاء المربوطة تلفظ تاء متحركة في حال الإعراب، نحو قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ولهذه التاء مواضع نذكر أهمها: الموضع الأول في آخر الصفات المؤنثة، نحو قائمة، فاضلة، قائدة، شاعرة، كاتبة. الموضع الثاني في آخر بعض الكلمات التي لا مذكر لها، نحو قرية وغرفة، فقرية لا مذكر لها، كذلك غرفة. ثالثا في آخر الجمع الذي وزنه فعال وفعولة لتأكيد التأنيث، نحو جمالة، تجارة، فؤولة، عمومة. رابعا في آخر أسماء الأشخاص، نحو حمزة وطلحة. خامسا في آخر الواحد من اسم الجنس، نحو تفاح، تفاحة، وتمر، تمرة. سادسا في آخر الاسم لبيان المرة منه، نحو شربة وضربة. سابعا في آخر بعض جموع التكسير الذي لا يوجد في مفرده تاء مفتوحة، نحو قاضي، قضاة، وساعي، سعاه، وراعي، رعاه. ومن أمثلة ذلك الأثر القائل: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. الثامن في آخر المفرد المذكر للمبالغة، نحو علامة وفهامة وراوية ورحالة. التاسع في آخر الجمع الذي على زينة مفاعل للنسب، نحو مناذرة ومحامدة. العاشر في آخر الجمع للدلالة على أنه أعجمي، نحو الطيالسة والصوالحة. الحادي عشر في آخر الاسم للنسب والوجمة معا، نحو برابرة. الثاني عشر في آخر الاسم للفرق بين الواحد والجمع، نحو بصري وبصرية، وكوفي وكوفية. الثالث عشر في آخر الاسم المحذوف فاؤه أو عينه أو لامه في الميزان الصرفي، نحو إقامة أصلها إقوامة، وعدة أصلها من وعد، ولغة من لغوة. الرابع عشر في آخر الاسم عوضا عن حرف محذوف في الجمع على زينة مفاعيل، نحو زناديق زنادقة، وجحاجيح جحاجحة. الخامس عشر في آخر نوع من الجمع جاء على وزن مفاعل تغريبا لمعنى الجماعة، نحو صياقلة جمع صقيل، وصيارفة جمع صيرفي. السادس عشر في آخر لفظة ثم الظرفية، نحو قرأت الكتاب مع صديقي في بيته وتركت الكتاب ثم، وذلك للتفريق بينها وبين ثمة العاطفة. السابع عشر في آخر بعض الأسماء للازدواج، نحو لكل ساقطة لاقطة، فجاءت لاقطة بالتاء المربوطة مع أنها لاقط، وذلك من أجل الازدواج بينها وبين التاء في كلمة ساقطة. الثامن عشر في آخر بعض المصادر، نحو عديته تعدية وغطيته تغطية وناجيته مناجاة. التاسع عشر في آخر العدد من ثلاثة إلى العشرة، عندما يكون المعدود مذكرا نحو ثلاثة خمسة ثمانية. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط. العشرون في آخر الاسم المفرد المؤنث غير الثلاثي الساكن الوسط، سواء أحقيقيا كان التأنيث أم مجازيا، نحو حورية وروضة وكلمة فاطمة ورئة والصحيفة. الواحد والعشرون في آخر المصدر الصناعي وبعد ياء النسب، نحو إنسانية شعبية وجنسية ويمنية. الثاني والعشرون في آخر الكلمات المؤنثة بهاء النحو فئة ومئة وثقة. أما الهاء فهي التي تنطق هاء في حال الوصل أو الوقف. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، قد لا يستطيع التلميذ أن يفرق بين الهاء والتاء المربوطة، ففي تفريقها أن الهاء تنطق هاء في حال الوصل أو الوقف، ولا يجوز وضع النقطتين عليها، وهي التي تلحق الأسماء والأفعال والحروف. أما التاء المربوطة فإنها كما مر معنا هي التي تنطق تاء حال الوصل وهاء حال الوقف. والهاء نوعان، هاء من أصل الكلمة نحو فقيه ومياه وجاه، وهاء الضمير نحو قبله تحته عنده بيته حقه. هذا كل ما يتعلق بالتاء المربوطة وكيف نفرق بينها وبين الهاء. ومن العجيب يا أعزائي الطلاب أن بعض الطلبة والطالبات يقلبون الأمر فيكتبون للهاء نقطتين ويتركون التاء بدون نقط، فعلينا أن نطبق القاعدة وما تعلمناه في حال كتابتنا وفي حال قراءتنا. والآن أعزائي الطلاب والطالبات ننتقل بحضراتكم إلى التاء المفتوحة من حيث تعريفها ومواضعها وبعض القواعد المتعلقة بها. تعرف التاء المفتوحة بأنها التاء التي تنطق تاء في حال الوصل أو الوقف على حد سواء، ولها مواضع في الأفعال وفي الأسماء وفي الحروف. نبدأ معكم مع مواضعها في الأفعال. الموضع الأول تاء التأنيث الساكنة التي تلحق الفعل الماضي نحو شربت وفرحت وكتبت، وهي تاء ساكنة لا محل لها من الإعراب. الموضع الثاني تاء الفاعل التي تلحق الفعل الماضي وتكون للمتكلم نحو كتبت وضربت وشربت، وللمخاطب المذكر نحو وللمخاطب المذكر نحو كتبت، وللمخاطبة المؤنثة نحو كتبت. ومن ذلك قوله تعالى إني آمنت بربكم فاسمعون. الموضع الثالث في الأفعال التاء التي تكون في أصل الفعل لام نحو بات بهت ثبت، كقوله تعالى فبهت الذي كفر. ثانيا مواضع التاء المفتوحة في الأسماء. الموضع الأول الاسم الثلاثي الساكن الوسط المختوم بالتاء، سواء أكان مذكرا أم مؤنثا نحو بيت وزيت وميت وميت وبنت وأخت وتوت. الموضع الثاني الاسم غير الثلاثي المفرد المذكر نحو تابوت وحانوت. الموضع الثالث تاء جمع المؤنث السالم وما ألحق به نحو هندات وفاطمات وكاتبات وأذرعات وأولات. أذرعات أولات ألحقت بجمع المؤنث السالم. الرابع تاء جمع التكسير نحو بيوت وسبوت وأوقات وزيوت. الخامس التاء التي تأتي عوضا عن ياء الإضافة نحو يا أبتي يا أمتي. السادس التاء في كلمة ذات. السابع ضمير الرفع المنفصل للمخاطب المذكر أنت والمؤنث أنت. بهذا نكون قد أنهينا مواضع التاء المفتوحة في الأسماء والأفعال، وننتقل بحضراتكم إلى مواضعها في الحروف. ثالثا مواضع التاء المفتوحة في الحروف. تكون التاء مفتوحة في الحروف التالية: في ثم العاطفة نحو ثمة، وفي رب الجارة نحو ربة، وفي لعل المشبهة بالفعل نحو لعلة، وفي لا النافية للجنس نحو قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون. والآن ندخل بكم في ومضة سريعة مع المدة، والتي فيها ملحوظتان. الملحوظة الأولى: إذا اجتمعت همزة ومدة وشدة حذفت الهمزة واكتفي في الكتابة بالمد نحو لآل هو بائع اللآلئ، وسآل وهو الملحاح في السؤال. الموضع الثاني الهمزة المشددة تعطى حكم الهمزة المتحركة بعد متحرك نحو ترأس ترأس مترأس. والآن أعزائي الطلاب والطالبات ندخل بكم إلى علامات الترقيم من حيث تعريفها وأهميتها. نبدأ بتعريف الترقيم، وهو وضع رموز اصطلاحية مخصوصة أثناء الكتابة لتعيين مواقع الفصل والوقف والابتداء وأنواع النبرات الصوتية والأغراض الكلامية أثناء القراءة. أما علامات الترقيم فتعريفها أنها تلك الرموز والإشارات الموضوعة بين أجزاء الكلام لغرض مساعدة القارئ على الفهم الصحيح. وقد يسأل سائل يقول: ما لنا ولعلامات الترقيم، وما هي أهميتها حتى تقررونها علينا؟ ونقول أن هذه العلامات مهمة جدا جدا، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله في هذه العجالة. علامات الترقيم أهمية كبيرة، ومن ذلك أنه لا بد من علامات الترقيم لتسهيل الفهم وجودة الإدراك أثناء القراءة. فنحن عندما نقول ما أكرم سعيد نستطيع أن ندل باللهجة وطبيعة الصوت وحركات الإعراب على ما نريد من قولنا، فنفرق بذلك بين النفي والتعجب والاستفهام. فإذا نقلنا قولنا إلى اللغة الكتابية فقدت اللهجة ودلالتها، والتبس المعنى على القارئ إلا إذا أوضحنا له المراد على النحو التالي: فإذا قلنا ما أحسن زيد فإن هذا نفي، وإذا قلنا ما أحسن زيدا في التعجب نقول ذلك، وإذا قلنا ما أحسن زيدا أو ما أحسن زيد في الاستفهام. لذا فعلامات الترقيم لها أهمية كبرى في فهم العبارة وإدراك المقصود منها، لأن اللغة المكتوبة هي الصلة الوحيدة بين الكاتب والقارئ، ويجب أن نحرص كل الحرص على أن تكون كتابتنا واضحة لغيرنا، أمينة في نقل أفكارنا ومشاعرنا، معينة على متابعة الأفكار وفهمها. وعلامات الترقيم تعرفنا كذلك، وهو من الأهمية في مواقع فصل الجمل وتقسيم العبارات والوقوف على المواضع التي يجب السكوت عندها ونحو ذلك. ومن أهمية علامات الترقيم أن وضعها في الكتابة يجنب هدر الوقت بين تردد النظر واشتغال الذهن في تفهم عبارات كان من أيسر الأمور إدراك معانيها لو كانت تقاسيمها وأجزاؤها مفصولة أو موصولة بعلامات تبين أغراضها وتوضح مراميها. ومن أهمية علامات الترقيم أيضا أن وضعها في غير مواضعها الصحيح يقلب المعنى ويحيل المفهوم إلى شيء آخر لا يقصده الكاتب. وبعد أن أجبنا على السؤال ندخل في هذه العلامات بتقسيماتها التي قسمها المؤلف إلى عدة مجموعات. نبدأ بالمجموعة الأولى وهي الفاصلة. في الفاصلة مواضع الخمسة، الموضع الأول بين الجمل القصيرة نحو إن الجهاد باب من أبواب الجنة، فاصلة فتحه الله لخاصة أوليائه، فاصلة ثانية وهو لباس التقوى، فاصلة ثالثة ودرع الله الحصينة. الموضع الثاني بين أقسام الشيء نحو قولنا أقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف. ولابد أن يلاحظ عزيزنا الطالب وعزيزتنا الطالبة أن هذه العلامة قد تشكل مع النقطتين ولا يعرف أن النقطتين تستخدم بين الشيء وأقسامه، بينما الفاصلة تستخدم بين أقسام الشيء. لاحظ في الثاني لما تحدثنا عن الموضع الثاني قلنا تستخدم الفاصلة بين أقسام الشيء نقطتين فوق بعض، ثم جاء التمثيل أقسام الكلام ثلاثة، فالشيء هو الكلام وأقسامه هي الاسم والفعل والحرف، فبين الشيء وأقسامه وضعنا نقطتين فوق بعض، فبين الشيء وأقسامه وضعنا نقطتين فوق بعض، بينما بين أقسام الشيء وضعنا فصلة بين الاسم والفعل والحرف. الموضع الثالث بين الشرط وجوابه نحو قولك إذا زرتني أكرمتك، الموضع الرابع بين القسم وجوابه نحو قولك والله لأفعلن الخير، الموضع الخامس والأخير بعد المنادى نحو قولك يا عبد الله كن مخلصا في عملك. أعزائي الدرسة، والآن ننتقل بحضراتكم إلى العلامة الثانية من علامات الترقيم وهي الفاصلة المنقوطة، ولها مواضع نذكر منها اثنين. الموضع الأول بين الجمل الطويلة نحو قولك تستطيع الأمة الإسلامية هذه الأيام أن تشكل قوة لا يستهان بها في شتى المجالات، فاصلة منقوطة فنحن في عالم لا يعترف إلا بالتكتلات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. الموضع الثاني بين الجملتين تكون إحداهما سببا في حدوث الأخرى نحو قولك ذهبت إلى العيادة لأنني كنت مريضا، ونحو قولك قل هذه بئر عميقة ولا تقل هذا بئر عميق فكلمة بئر مؤنثة. هذه هي المجموعة الأولى من علامات الترقيم، وننتقل بحضراتكم إلى المجموعة الثانية منها، وأول هذه المجموعة النقطة، ويتدل على وقف تام وتوضع نهاية الفقرات أو داخل الفقرة بعد الجمل التامة المستقلة. العلامة الثانية من المجموعة الثانية النقطتان الفوقيتان، وتدلان على وقف متوسط وتوضعان في المواضع الآتية الخمسة. والموضع الأول بين القول والمقول نحو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الموضع الثاني بعد ما يفيد القول نحو فأجابه إن ذلك ليس من أعمالي، وكذلك كل ما يفيد القول نحو أن تقول ذهب الإمام الشافعي إلى وتضع نقطتين فوق بعض. الموضع الثالث عند التعريف بعد المعرف نحو الغبش البقية من الليل والقليل ظلة آخر النهار. الموضع الرابع بين الشيء وأقسامه لاحظ أننا نبهنا هذا التنبيه ونحن نتحدث عن الفاصلة، فينبغي أن نستوعب ما سمعنا بين أقسام الشيء وهذا بين الشيء وأقسامه. هناك فرق بين الشيء وأقسامه وأقسام الشيء. لاحظ الآن عندي في الموضع الرابع بين الشيء وأقسامه، نحو أقسام الفعل ثلاثة: ماض فاصلة ومضارع وأمر. خامسا بعد لفظ مثل أو نحو كما في هذا الدرس. لاحظ عندك هذا كثيرا، عند أن يقول نحو فإنه يضع نقطة فوق بعض، وكذلك مثل فإنه وضع نقطتين فوق بعض. العلامة الثالثة من المجموعة الثانية علامات الحذف، وهي عبارة عن ثلاث نقط متراصة مجانب بعضها البعض، تستعمل للدلالة على كلام محذوف، نحو من أعطاه الله الحكمة فاصلة فقد أعطاه شيئا عظيما، قال الله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وننتقل بكم إلى المجموعة الثالثة التي لها مجموعة من العلامات: علامة الاستفهام وعلامة التعجب وغيرها. المجموعة الثالثة، ونبدأ بعلامة الاستفهام، وتوضع بعد أسلوب الاستفهام نحو كيف حالك. العلامة الثانية في هذه المجموعة علامة التأثر، والصحيح أننا نقول التأثر وليس التأثير، لأن في الكتاب خطأ مطبعيا. والصواب أيضا أننا نقول علامة التأثر ولا نقول علامة التعجب، لأن التعجب جزءا من علامة التأثر، وتوضع بعد الجمل التي تعبر عن الانفعالات النفسية، مثل التعجب: ما أجمل أن تحيا محبا لغيرك، علامة التعجب. ثاني من مواضعها الفرح: هنيئا لك الفوز. الثالث من مواضعها الحزن، العكس إلى هذا الحد من الجفاء. الرابع من مواضعها الدعاء نحو غفر الله لي ولكم. الخامس التحذير نحو إياك والغش. السادس التذمر كقولك لقد طفح الكيل ما هذا. فقد تستخدم العلامتان علامة الاستفهام وعلامة التأثر معا، وذلك في كل استفهام استنكاري، وهذا في القرآن كثير، ومنه قولنا كيف حدث هذا. أعزائي الطلاب، عزيزي الطالبات، ننتقل بكم إلى المجموعة الرابعة قبل الأخيرة، وهذه المجموعة تشتمل على القوسين وعلامة التنصيص والقوسين المعكوفين والقوسين المزهرين، ونبدأ بالقوسين. المجموعة الرابعة القوسان، ويوضع القوسان في موضعي، الأول لتفسير ما قبلهما نحو ثم حسب للرجل، تفتح قوس وتقول قال حسبي الله ونعم الوكيل. الموضع الثاني للإحتراز نحو لغوي، تفتح قوس وتقول بضم اللام لتعني به الماهرة في اللغة ولا تعني به الكثير الغواية. العلامة الثانية في المجموعة الرابعة هي علامتا التنصيص، فيوضع بينهما كل كلام منقول بنصه دون تغيير، نحو قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. العلامة الثالثة من هذه المجموعة القوسان المعقوفان، ويوضعان عند الزيادة في القول المنقول، ويحتاج إليهما كثيرا محققو المخطوطات، نحو زيادة المحقق محي الدين عبد الحميد في قول ابن قتيبة في أدب الكاتب أضللت الشيء بمكان كذا إذا أضعته، وضللته وضللته إذا أردته فلم تهتدي إليه. فما بين القوسين المعقوفين من زيادات المحقق رحمه الله. العلامة الرابعة القوسان المزهران، ويوضعان للآيات القرآنية نحو قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. وننتقل بكم أعزائنا الطلاب إلى المجموعة الخامسة والأخيرة، وهي تشتمل على الشرطة والشرطتين وعلامة المساواة. ونبدأ بالشرطة. وتوضع الشرطة في المواضع الآتية: واحد بين العدد والمعدود، نحو عند أن تسلسل شيئا وترقمه واحد اثنان ثلاثة إلى آخره. الموضع الثاني في الحوار، نحو قال خالد: كيف حالك؟ فأجابه محمد: الحمد لله، متى وصلت؟ ليلة البارحة. الموضع الثالث قبل الخبر أو مكمل الجملة إذا تأخر كثيرا، مثل قولنا: الرجل الماجد ذو الهمة العصامية التي تدفعه نحو تحقيق طموحه، والنفس الأبية التي يترفع بها على الدنايا. تأخر الخبر الآن، ما له، ما لهذا الرجل؟ نضع شرطة: أصبح عملة نادرة هذه الأيام. العلامة الثانية الشرطتان، وتوضع بينهما الجمل المعترضة والجمل الدعائية، نحو كان عمر شرطة رضي الله تعالى عنه، نقفل الشرطة: إذا ضرب أوجع. العلامة الثالثة والأخيرة من علامات الترقيم المقررة عليكم علامة المساواة، وتوضع نهاية هامش الصفحة الأولى للدلالة على أن للهامش بقية في بداية هامش الصفحة التي تليها. وقبل أن نغادركم أعزائنا الطلاب الكرام، نشكر لكم حسن استماعكم، وكذلك ننبه على أنه ينبغي لنا أن نكتب الكتابة العربية الصحيحة مستخدمين ما مر معنا ومطبقين هذا الدرس وغيره من دروس الإملاء العربي، فإننا نلاحظ كثيرا من الطلاب لا يستخدمون علامات الترقيب مع أنها مهمة كما مر معنا، أو يستخدمونها في مواقعها الغير مناسبة. فقد مر معنا في هذا الدرس الآتي: مر معنا التاء المربوطة وتعريفها والفرق بينها وبين الهاء، ومر معنا مواضعها في الأسماء والأفعال والحروف، ثم مر معنا أيضا التاء المفتوحة، وتحدثنا عن تعريفها، وتحدثنا عن مواضعها، وتحدثنا أيضا على أنها تأتي كثيرا في أواخر الأفعال، وتحدثنا أيضا أو مر معنا في هذا الدرس المحور الثالث، وهو علامات الترقيم، وقد عرفناها وعرفنا أهميتها، وتعرفنا أيضا إلى صورها وأين يستخدم كل قسم منها. وقبل أن نترككم في رعاية الله، نضع بين أيديكم السؤال الآتي: ما هي علامات الترقيم وما هي مواضعها الصحيحة؟ على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والتي سنتناول فيها الوصف ونعرف أهميته وكيف نكتبه وأقسامه، ونتناول فيها أيضا القصة ونعرف ما هي وما صفاتها وما أنواعها وكيف نكتبها. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهارات كتابية متقدمة. الأداء والتقديم: الدكتور صادق عثمان الصلاحي. الهندسة الصوتية: محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّر.